وفي الطيبين وعمل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، فزلنا نتدارس الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وعنوان هذا الباب كما بوب عليه وعنون عليه الإمام الترمذي فقال: باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. ثم ساق الإمام الترمذي الحديث بسنده من طريق شيخه هناد بن السري إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه جاد إخوانكم من الجن. قال الإمام أبو عيسى عليه رحمة الله: وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إخوتي الكرام، هذا الحديث وما يتعلق به من الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي تقدم معنا الكلام على ثلاثة مباحث من مباحث الحديث، أولها في ترجمة رجال الإسلام، وثانيها في تخريج هذا الحديث، وقلت إنه صحيح فرواه من نفس هذا الطريق الإمام مسلم كما تقدم معنا في صحيحه، وابن تيمية، وهكذا الإمام البيهقي، وهكذا أبو عوام الإسطراني عليهم جميعا رحمة الله. فقلت إن الحديث صحيح وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين من طرق أخرى وبروايات أخرى، ثبت ذلك كما تقدم معنا في المسند وسنن أبي داود والنسائي والسنن الكبرى للإمام البيهقي وسنن الإمام الدارقطني، والحديث رواه ابن أبي شيبة أيضا في مسنته، والإمام الطبراني في معجمه الأوسط بنحو الرواية المتقدمة. ثم خرجت بعد ذلك كما تقدم معنا الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي بقوله: وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنه أجمعين. والمبحث الرابع في فقه الحديث وما يرشد إليه من أحكام، قلت إن هذا الحديث أخبرنا أن الجن إخوان لنا، وأن طعامهم يختلف عن طعامنا. وهذه القضية لا بد إذن من البحث فيها ضمن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كما قلت في تعريف الجن ووجودهم، والثانية في تكليم فيهم وجزائهم، والمرحلة الثالثة في بيان أوجه الاختلاف بيننا وبينهم. وكنا نتدارس الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة في وجودهم وتعريفهم. تقدم معنا إخوة الكرام في آخر الموعظة الماضية أن الجن خلاف الإنس من المكلفين، وسموا لذلك كما تقدم معنا لوجود معنى الستر فيهم، فهم مسترون مخفيون عنا، كما وضحت هذا بالشواهد اللغوية فيما مضى. وقلت إن الجن خلقوا من نار كما أن بني آدم خلقوا من طين، أي أصل نشأتهم فأبو الجن إبن خلق من نار جن النار، وأبو الإنس آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام خلق من طين. وتقدم معنا أن خلق الجن سبق خلق بني آدم، كما أشار إلى هذا ربنا جل وعلا في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فأشار ربنا إلى هذه القضية أيضا في سورة الرحمن فقال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وآخر ما ذكرته الحديث الثابت في خلقة الإنس والجن والملائكة، وقلت إنه في المسند وصحيح مسلم، ورواه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات وابن منده وابن عساكر في تاريخه برواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. خلق الله الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم. ثم وصف لكم مما ذكر في القرآن أنه خلق من طين. الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عند الآيتين المتقدمتين آية الحجر وآية الرحمن قال في هذا تنبيه على شرف بني آدم وطيب عنصره وطهارة أصله، فأصله أطهر وأفضل وأشرف من أصله الجان، فهو مخلوق من طين. وطبيعة الطين الرزانة والهدوء، فتضع فيه حبة يعطيك الشجرة، والطين ينبت الحدائق والبساتين. وطبيعة النار القياسة والتفريق والحماقة، ولذلك ظهرت هذه الطبيعة في هذا المخلوق الخفيف إبليس عندما أمره الله مع الملائكة بأن يسجدوا لآدم. ظهر فيه طبعه الناري الغضبي، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا الكلام الذي قاله هذا الشيطان مردود عليه وباطل، يكفي في بطلانه أنه يعارض به كلام ربه. وكل رأي يصادم نصا يسميه علماؤنا باتفاق قياس باطل فاسد باعتبار لا ينظر في مضمونه ولا يعول عليه، لأن العقل إذا خالف الشرع دل على فساد هذا العقل وانتكاسه. والله ضمن العصمة لشرعه ولم يضمن العصمة في عقولنا، وعليه ينبغي أن ترد العقول إلى شرع النبي الرسول على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ولا يجوز أن نرد الشرع إلى العقل. فإذا رددنا الشرع إلى العقل هذه مضيعة، ثم إلى عقل من تترد الشرع؟ وأما هناك شرع واحد، العقول بأسرها ترد إلى هذا الشرع الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك كان أئمتنا يقولون: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وهذا منقول عن تابعيين مباركين عن محمد بن سيرين وعن الحسن البصري في سنن الدارمي وكتاب جامع بيان العلم وفضله لإمام بن عبد البر عليهم جميعا رحمة الله. أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، أي أول من قاس قياسا فاسدا معكوسا منكوسا وقدم به نصوص الشرع وقدم العقل على الشرع. أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، يعني الشمس مضيئة تعبد والقمر منير يعبد. وكما يقول الآن الهندوس يقول: هذه البقرة تقدم لنا الحليب فنعبدها. هذه المقاييس الفاسدة، المقاييس الباطلة. لما لا تعبد رب البقرة؟ فهذه لا تقدم لك الحليب من ذاتها ولا من طبيعتها ولا من أصل تكوينها، إنما هذا بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للشمس وللقمر لا يضيئان بأنفسهما إنما بتقدير الله إيجاد النور فيهما. وعليه اعبد من خلق الشمس ومن خلق القمر ومن خلق البقر ومن خلق الشجر. وهذا كما قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، أول من قاس إبليس فما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أول من قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا هو الخلاف الفاسد. ثم بعد ذلك هو بحماقته وسفاهته وقلة عقله وأئمتنا عندما ألفوا في كتب الحمقى والمبطلين اعتبروا أحمق المخلوقات وأول الحمقى على الإطلاق إبليس، كما فعل ذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه الحمقى والمبطلين في صفحة 24 وما بعدها وفي صفحة 61: أول المخلوقات حماقة وأحمقها إبليس. عندما اعترض على الله ومؤدى اعتراضه كأنه يقول: يا من خلقتني أنا أعلم منك، ويا من علمتني أنا أحكم منك. الله خلقك سبحانه وتعالى ومنحك العلم والحكمة، وأنت مخلوق لله، وأنت بلسانك تقول: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. تعترف بأنه ربك وأنه خلقك، تعترف بهذا. فالله الذي خلقك وأعطاك الحكمة والعلم، يعني رضي لنفسه بالصفات والجهل سبحانه وتعالى، فما حكمتك إلا باليسير من حكمته، وما حكمتك وحكمة المخلوقات وعلمك وعلم المخلوقات بجانب الحكمة وعلم رب الأرض والسماوات إلا كما هو الحال بقطرة في حاسما، والحال بالنسبة من القطرة مع البحر. جاء عصفور واخذ قطرة من البحر، ماذا تؤثر على حجم البحر؟ وهكذا نحن فلنرد حكمتنا الى حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ثم نظر من فساد عقله وانطماس بصيرته طلب من ربه ان يؤخره الى يوم يبعثون. لما؟ ليكتب ذريته. قال: فبعزتك لأغوينهم اجمعين. طيب يا لعين، ماذا تستفيد؟ هو يريد هذا كان يريد ان يغيظ به رب العالمين، ولو اجتمع اهل السماوات والارض على معصيه الله لما تضرر. هو الغني سبحانه وتعالى، ولو كانت المخلوقات على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، واذا كان على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يعني انت ستغيظ الله إذا أقبلت عباده؟ وهو أورد هذا مورد الإغاظة، كأن فلن سأنتقل منك بأن أحرف العباد عن طاعتك وشكرك ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب يعني هل يتضرر رب العالمين؟ لا، هذه زيادة حماقة. والحماقة الثالثة أيضا أنه يعلم علم اليقين أنه لا يستطيع أن يضل من خذله رب العالمين، ولعنه الحكم الحق سبحانه وتعالى. واما من شاء الله هدايته وحفظه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغوي. انظر من حمقات: واذا لم يكن عونا من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده. وهنا كذلك عقل، لكن عقل الرديء ليس بعقل ذكي، يعني له الذكاء لكن ذكاؤه كذكاء القرود. ولا خير في الذكاء اذا لم يصحبه ذكاء. فلذلك يقول الكفار واولهم امام الاشرار في هذا الزمن كلمه وغيره، يقولون يوم القيامه عندما يلقون في النار وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هؤلاء عندهم عقول وهبهم الله عقولا أكثر من غيرهم كما يقول بعض من لا يعي ما يقول، هؤلاء عندهم عقول. فهم تشهدون على أنفسهم يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإذا عرض أمور الدنيا الإيمان هذا صار ذكيا، لكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله يضرب أحدهم الدينار بظهره فيعرف وزنه وقيمته، وتسأله عن أمور دينه فيقول ها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا حال هذا الخسيس الخبيث إبليس، كان العقل لكن في الذكاء، لا في الذكاء ولا خير في ذكاء، لم يصحبه ذكاء. ولذلك أئمتنا يقولون في ترجمة كثير من المخذولين كالمعاذ وغيره يقولون كان ذكيا ولم يكن ذكيا، والذكاء لا لا وزن له لأنه يدعوه إلى السلطنة والاحتيال والمكر والفساد، كما هو الحال في العباد في هذه الأيام عندهم ذكاء دنيوي وعملوا أسلحة مدمرة فتاكة كما يقال، تهلك الحرث والنسل والأخضر واليابس، لكن كله فيه في حال الفساد. كيف يستنجي بعد ذلك؟ لا يدري. كيف يستنجي؟ لا يدري، يعني يسمع قبل ذرية، لكن كيف سيتطهر؟ كيف سيعبد الله؟ يعلم. يعني قنبلة الذرية ماذا سترفع في نهاية الأمر؟ أنت وأنا وقنبلتك وأهل السماوات والأرض كلهم سيلقون الله بعد أن يموتوا، فماذا نفعتنا عندك إذا لم تتق الله في حياتك التي هي السويعة؟ فينبغي أن تجعلها مطية لك إلى طاعة الله عز وجل. فهذا حال إبليس، أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. هذا القياس مع كوني فاسد الاعتبار إنه أيضا باطل غير مسلم. إذا لو ناقشناه على حسب عقولنا، عندك عقول عندنا عقول، تعالوا نناقش هذه القضية. لما جوهر النار خير من جوهر الطين؟ لما؟ إن العكس هو الصحيح، جوهر الطين خير من جوهر النار. فالطين كما قلت طبيعته الهدوء والرزانة والإطلاع، تضع فيه الحبة يخرج لك شجرة فيها من كل زوج بهيج. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين انظر إلى هذه الحياة وما فيها من زروع وثمار وبكاتين، هذا كله بواسطة الطين. يعني الإنسان بإمكانه أن يعيش بلا نار، لكن ليس بإمكانه أن يعيش بلا طين. كيف سينبت زرعه وثماره ورزقه وخيراته؟ وإذا قولك النار خير من الطين أيضا مع كونه كما قلنا قياسا فاسدا باطلا من حيث الواقع، وانت مخذول في الامرين، اعترضت على ربك بامر باطل، ليس كاعتراف بامر يمكن ان يقال له وجاه، لا، ايضا هذا الامر مرجوع. الامر الثالث، لو سلمنا جدلا ان عنصر النار خير من عنصر الطين، هل يلزم أن كل مخلوق من عنصر النار أن يكون أفضل من كل مخلوق من عنصر الطين؟ يلزم؟ لا يلزم. الأمر كما قال القائل إذا افتخرت بآبائي لهم شرف كنا صدقت ولكن بئس ما ولدي. فهب أن عنصر النار هب أنها خير من عنصر الطين، لكن أنت شيطان لعين رجيم تعترض على رب العالمين، وذاك عبد مسكين يتذلل إلى خالقه الكريم، فأي المخلوقين أشرف وأفضل؟ من يتكبر على الله أو من يتذلل ويتواضع له؟ لو سلمنا لليزم من شرف الأصل شرفه لا يلزم. كل نفس بما كسبت رهينة. وعليه هذا الاعتراض الذي قاله إمام الفساد وأول الحمقى، ألا وهو إبليس الخبيث، اعتراض مردود عليه هذه الأمور. وقد وضح شيخنا عليه رحمة الله هذه الأمور في كتاب أضواء البيان في إباحة القرآن للقرآن في الجزء الأول صفحة 35 عند قول الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر الآيات التي بعدها. وفيها أن الله أمره الملائكة بالسجود لآدم فامتنع إبليس من السجود. عند هذه الآيات في أوائل سورة البقرة تعرض الشيخ الكريم عليه رحمة الله لهذا المبحث. إخوة الكرام، إن الاعتراض على ذي الجلال والإكرام أسمع بلية في الدين. ولذلك هذا المنظر إلى يوم الدين وهو إبليس، وطلب من الله أعطاه الله ذلك ليزيده طغيانا وضلالا وعذابا. هذا المنظر إلى يوم الدين هو أول الهلكة وهو أول الموتى. أول من مات من الخليقة على الإطلاق هو الإنسان الحي، أول ميت إبليس. إنه لا قيمة للحياة إذا لم تنفعك، حياة لكن شؤم وضر وبلاء وإثم. أول الميتين إبليس اللعين. وهذا ورد في الكتب السابقة كما نقل هذا الإمام ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي صفحة 58 أن الله أوحى إلى كليله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال: أول من مات إبليس. قال: كيف ربي وهو منظر إلى يوم الدين؟ قال: لأنه عصاني. لذلك يقول الله جل وعلا في كتابه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حقيقة الكافر ميت والمؤمن حي، والكافر رديء العقل خبيث النفس يشهد على نفسه بذلك يوم القيامة كما تقدم معنا. وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فأول الهلكة هذا العبد المخذول وهو إبليس الذي خلق من نار جهنم. إذا الإخوة الكرام، في خلق الله لأصلنا لأبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام من طين، في هذا نية من الله علينا وتذكير لنا بذلك لهذه الطبيعة التي في ذلك العنصر: طبيعة الهدوء، طبيعة الرزانة، طبيعة التأني، طبيعة الذل، طبيعة الإصلاح. هذه كلها موجودة في الطين الذي خلق منه أبونا آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، وإبليس الذي خلق من نار جل النار كما وضحت ذلك آيات القرآن وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام هو أصل الجن أجمعين. فكل جن هو من نسله، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال الحسن البصري عليه وعلى أئمته: جميع الجن لولد إبليس، جميع الجن لولد إبليس. كل من كان من هذه الفصيلة من العتاة الذين هم شياطين أو من الهداة الذين هم جن، ولفظ الجن قلة في الأصل يشمل ما هو ما يقابل الإنس من المكلفين سواء كان مؤمنا أو كافرا، لكن إذا فسد يقال له شيطان، عفريت، مارد كما تقدم معنا على حسب خبثه ودرجات شره. وأما أصل الجن كما تقدم معنا هذا لما يقابل الإنس من المكلفين. فجميع ولد فجميع الجن هم من ولد إبليس أو أصلهم، كما أن جميع البشر والإنس من ولد آدم وهو أصلهم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا أخذ الكلام قرره أئمتنا قاطبة ولا خلاف بين علماء الشريعة المطهرة فيه، وأشار إليه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 15 صفحة 70: جميع الجن من ولد إبليس. ووجود الجن كما تقدم معنا ثابت بالكتاب والسنة، واتفق على ذلك سلف الأمة وأئمة الإسلام. وجودهم ثابت، نصوص القرآن لا تحصى كثرة تتحدث عنهم، والأحاديث لا تحصى تتحدث عنهم، وعلى هذا سلف الأمة وأئمة الإسلام أنهم مخلوقون موجودون، والإجماع على ذلك قطعي، ولذلك سيأتينا حكم منكر ذلك. وقد قرر الإجماع على هذه المسألة الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 24 صفحة 76 و200. وما أنكر وجود الجن إلا شرذمة قليلة يسيرة من الفلاسفة وبعض الأطباء. وأما المسلمون فكما قلنا محل إجماع بينهم أن الجن موجودون وسيأتون مكلفون يثابون ويعاقبون، وما بيننا وبينهم من أمور الاختلاف سيأتينا إيضاح هذا ضمن مراحل البحث إن شاء الله. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن حجر في الفتح في الجزء السادس صفحة 43 و300. وهكذا الإمام العيني في عمدة القاري في الجزء 15 صفحة 280 و100. ونقلا عن إمام الحرمين أبي المعالي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا قوله: كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنكروا وجودهم رأسا. ثم قال أبو المعالي إمام الحرمين: ولا يتعجب من إنكار غير المسلمين لهؤلاء من الفلاسفة من الزنادقة من الذين ليس لهم ملة ينتمون إليها من ينتمون إلى الملة الإسلامية، إنما يتعجب ممن ينتسب إلى المسلمين وينكرهم ويضيف إنكار وجودهم إلى بعض القدرية على هذا القول. ثم قال: والعجب ممن ينكر وجودهم مع أن القرآن صرح بهم والأحاديث متواترة في ذلك. ثم قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم، ليس في قضية العقل عند العقل ما يقدح في إثباتهم، العقل ليس عنده ما يدل على أن الجن لا وجود لهم. ووجه ذلك كما قال أئمتنا أن وجود الجن ممكن، فإذا كان وجودهم ممكن ليس عند العقل دليل لا على وجود وجودهم ولا على نفسهم واستحالة وجودهم، وممكن، لكن العقل الذي يستضيء بنور الوحي عنده الممكن إذا ورد به السمع وجب تصديقه، يعني هو لو لم يرد سمعا بوجودهم لما صح للعقل أن ينفي وجودهم. ما أعلم، وأنا لا أتكلم إلا بشيء يعني ثابت، إما أن هذا العقل يقيم وجوده أو يثبت وجوده أو يتوقف في وجوده، يقول يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. فالعقل ليس عنده ما يثبت وليس عنده ما يقيم، هو في الأصل متوقف، يقول هذا ممكن، يمكن أن يوجد أناس مخلوقات اسمهم الجن، يمكن أن لا يوجد، لكن هذا الممكن الذي ليس عند العقل ما يوجب ثبوته ولا ما يوجب إنكاره إذا ورد به السمع، العقل الصريح يحترم نفسه ويصدق به، لأنه هو كما قلنا ليس عنده ما يثبت ولا ما ينفي، ورد به خبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه. فيجب عليه إذن أن يصدق بوجودهم وأن يؤمن بهم. وهذه القضية في كل شيء من أمور الغيب كما قرر أئمتنا، كل ممكن ورد به السمع وجب الإيمان به. وعليه وجود الجن ممكن ورد به السمع، وجود الملائكة ممكن ورد به السمع، عذاب القبر ممكن ونعيم ورد به السمع، يجب أن يؤمن. وجود الميزان، وجود الحوض، كل هذا من الممكنات ورد بها السمع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجب الإيمان بها. العقل كما قلت هذه القضية مسكوت عنها عنده، لا يستطيع أن يثبتها ولا أي شيء. ليس عند العقل دليل على إثبات الميزان يوم القيامة، كما أنه ليس عند العقل دليل على النفي. فإذا ورد الخبر الصادق بوجود الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، يظن بذلك من الآيات والأحاديث، العقل يقول آمنت. ليس عندي كما قلت ما ينزل، إنما ليس عندي أيضا ما يثبت، أنا متوقف. فإذا ورد الخبر الصادق آمنت. وهنا وجود الجن ممكن، يمكن أن يوجد مخلوقا اسمه الجن، يمكن أن يوجد. فإذا أخبرك رب العالمين وبلغت ذلك النبي الأمين عليه الصلاة والسلام أن الجن موجودون ولهم صفات كذا وكذا، إذا كنت تحترم عقلك تصدق وتقف عند حدك، وإذا أردت التفاهة فحالك كما قال الله وجادل بالباطل ليدحض به ممكن ورد به السمع وجب الإيمان به. انتبه لتقرير هذا الكلام الذي قررته، انظر لتقريره من كلام الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه الثقل والفصل، يقال له في الملل والأهواء والنحل في الجزء الخامس صفحة 90. يقول ابن حزم عليه رحمة الله: نحن لم ندرك بالحواس الجن، فعندنا إدراك لهم بحواسهم، ولا علمنا وجود كونهم. يعني هل هذا ثابت عن طريق العقل يستحيل عدمه؟ ما علمنا هذا. ليس عند العقل ما يوجب وجود الجن، ولا علمنا وجود كونهم، ولا وجود امتناع كونهم، لم ندركهم بحواسنا. وليس عند العقل ما يحتم وجودهم، كما انه ليس عند العقل ما ينفي وجودهم وانهم يمتنعون لا يمكن ان يدري. ليس عند العقل هذا، ما ادركناهم بالحواس والعقل لا يجد وجودهم ولا نحيل وجودهم. طيب ماذا يقول؟ اذا ولا علمنا وجود كونهم، ولا وجود امتناع كونهم في العالم بضرورة العقل، أي عن طريق العقل لا نعلم لا وجود وجودهم ولا استحالة وجودهم. لكن علمنا بضرورة العقل إن كان كونهم. نحن كما قلت لا عند العقل ما يوجب وجودهم ولا ما يحيل وجودهم، لكن العقل يقول وجودهم ممكن. لماذا؟ كل ممكنة أخرى، الله على كل شيء قدير. هل قلت لي هل يوجد سمك يسبح في الماء؟ قل الله على كل شيء قدير، ولو قدر أنني ما رأيته لا أنزل. وطائر يطير في الهواء، الله على كل شيء قدير. ولو قلت لي هل يتصور وجود إنسان له جناحان؟ الله على كل شيء قدير. كون العقل لا يوجد ولا يحيل يبقى كما قلت، يقول وجوده ممكن. وهذا دلنا دائرة القدرة، وإذا أراد الله هذا أوجده ولا يعجزه شيء. ولذلك يقول ابن حزم: علمنا بضرورة العقل إن كان كونهم، يعني جواز وجودهم، لا نعلم بالعقل ضرورة استحالتهم ولا وجود وجودهم، لكن نعلم إن كان وجودهم. لم تعلم إن كان وجودهم؟ قال: لأن قدرة الله لا نهاية لها، وهو يخلق ما يشاء. إذا نحن بعقولنا لا نعلم وجود وجوده ولا نعلم استحالة وجوده، وبعقولنا نعلم أن وجودهم ممكن، والممكن لا يتصور وجوده وعدمه، والمستحيل ما لا يتصور وجوده، والواجب ما لا يتصور عدمه. فنحن لا نتصور وجود وجودهم بعقولنا، ولا عقولنا تثبت استحالة وجودهم، إنما العقل البشري يقول أنا أثبت أن إمكانهم ممكن. لما؟ قال لأن هذا ليس بمستحيل، والله على كل شيء قدير. فإذا كان العقل يقرر إمكان وجودهم ورد به السمع، فإذا كنت عاقلا تطبق، وإذا أردت أن تكابر هذا شأن الشفهاء ليس شأن العقل، إنهم قضية سنقل عقلية. ليس عند العقل ما يثبت وجود الوجود ولا استحالة الوجود بالنسبة للجن، وعند العقل برهان قطعي على أن الجن يمكن وجودهم كما يمكن عدمهم. هذا ممكن، يمكن أن يوجدوا. لماذا؟ قال لأن الله على كل شيء قدير، في وسع قدرة الله أن يجد مخلوقا يرانا ولا نرى. إنه يراكم هو قليل من حيث لا ترونهم، كما أنه في وسع قدرة الله أن يوجد مخلوقا آخر وهو الملائكة يقيد علينا أعمالنا ولا نراه. الله على كل شيء قدير. إذا العقل كما قلنا يثبت إمكان الوجود ثم يتوقف، يقول أنا لا أستطيع أن أقول له وجود أو لا إلا إذا جاءني خبر الصادق. نقول أبشر، جاءك كلام الله وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام للإخبار بوجودهم. نقول العقل إذا كان صريحا، وإذا كان قبيحا هذا موضوع آخر. إذا كان صريحا قل آمنت وصدقت، ممكن ورد به السمع وجب الإيمان به. ولذلك إخوتي الكرام، لا خلاف في وجود الجن عند المسلمين، ومن انكرهم من الفلاسفه والزنادقه وبعض القدريه، كل هذا صفات وخطط، وليس العجب من الزنادقه، انما العجب ممن ينتمي الى الاسلام ثم ينكر وجود الجن مع تقريح القران واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام بوجودهم وتكليفهم وكونهم كما سياتي معنا فيه الثواب أو العقاب في الآخرة، ثم مع هذا يأتي ويكامر يقول لا وجود للجن، وهذا رغم الخيال. ثم يقول بعض الجلال سابقا ولاحقا كما سيأتينا ضمن خطوات البحث. إخوتي الكرام، لا حجة لمن أنكر وجود الجن، لا حجة له غير أمرين اتكأ عليهما من أنكر وجود الجن. أولهما أشار إليه الحافظ بن حجر في الفتح فقال أكثر ما استروح إليه من نفاهم، يعني لا وجود لهم، أكثر ما استروح إليه من نفاهم، قال حضورهم عند الإنس بحيث يرونهم ولا نراهم. أنتم الآن تخبرون أن الجن يحضرون معنا يروننا ولا نراهم، كل هذا كاف للجزم بعدم وجودهم، مخلوق بيننا ولا نراه. قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب المقدورة. هذا يستبعده من الذي ما حاط علما بعجائب مخلوقات الله جل وعلا. وإذا خلق الله جل وعلا مخلوقا لا تراه كان ماذا؟ كان ماذا؟ فما جعل الله في قوة الإبصار رؤية هذا المخلوق من طبيعة أخرى؟ إذا كانت المرئيات الحسية في الأصل لا يمكن أن ترى إلا بكيفية معينة، إذا كانت على نسبة معينة كما يقولون فوق الأحمر هنا البنفسجي على اصطلاحاتهم في علم الطب، لا إله إلا الله، وما نزل عن البنفسجي لا يرى، ما كان فوق الأحمر لا يرى من أشياء وضابط عندهم. إذا كان هذا مع أنه محسوس يمكن أن يرى بالمجاهر بعد ذلك، العين لا يمكن أن ترى لكن يمكن أن يرى
بمظهر بعد ذلك ترى مئات وآلاف وملايين المخلوقات تمشي في قطرة مثلا من نمي أو من ماء وأنت لا تراها، إنما تكتشف عن طريق المظهر. طيب ما المانع إذن أن يوجد الله مخلوقا بيننا يرانا ولا نرى؟ ما المانع؟ لأنه من طبيعة أخرى، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذا إنما يستبعد ذلك من لم يثق علما بعجائب المخلوقات. ثم نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الباقلاني عليه جميعا رحمة الله أنه قال: وكثير من هؤلاء، يعني من الفلاسفة والزنادقة، يثبتون وجودهم في الأصل، يكون وجودهم في الأصل جن، لكن ينفون وجودهم الآن. فالإمام أن تقول يوجد في الأصل مخلوق اسمه الجن خلقه الله، لكن لا وجود لهم في هذه العصور التي نعيش فيها. يعني من أخبرك أنهم يقربون؟ ومن دليل على ما تقول؟ هذه زيادة تناقض، وهذا كله كما قلنا من فصيلة إبليس. أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بمقيس. وهم يثبت وجودهم لكن ينفي وجودهم الآن. يقول: ومنهم من يثبت وجودهم لكن ينفي تسلطهم على الإنس ودخولهم في أبدان الإنس. أيضا هذا بعض السفهاء، وقيل الجن موجودون لكن لا يمكن أن يخالط الإنس، لا يمكن أن يداخله، لا يمكن أن يتسلط عليه وأن يصرعه، كما سيأتينا أيضا ضمن مراحل البحث. وهذا كله كما قلت إخوة الكرام ضلال وإلحاد ورد لما قرره رب العباد. ولا شك بأن ذلك كفر، فمن أنكر الجنة فهو مكذب للقرآن ولما تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولما أجمع عليه أئمة الإسلام. ولذلك قال الإمام ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى في الجزء 16 في بدايته، وفي بدايته رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع أخذت هذه الرسالة قرابة 60 صفحة، إنها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين للإنس والجن، إيضاح الدلالة في عموم الرسالة. يقول في هذه الرسالة وهي من بداية مجموع الفتاوى إلى صفحة 65، إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للإنس والجن من مجموع الفتاوى في الجزء 16، يقول في صفحة 230 ضمن مجموع الفتاوى: لم يوصل الجن إلا سردمة قليلة من جهال الفلاسفة. هناك تقدم معنا إمام الحرمين يقول: كثيرا من الفلاسفة والزنادقة واصل بعض القدرية. وهنا: لم يوصل الجن إلا سردمة قليلة، ما الكثير وهنا قليل، ولعل عبارة الإمام ابن تيمية أدق. وواصل الأمر: أن من أنكر الجن قلة قليلة من خصالة البشر. وإلا بعد ذلك اليهود والنصارى والموحدون والصابئة والبوذيون وجميع الملل يثبتون وجود الجن، وما أنكرهم إلا سلم من الفلاسفة وبعض السفهاء من الأطباء كما سيأتينا. لم ينكر وجودهم إلا سلمة قليلة من جهال الفلاسفة ومن بعض الأطباء ونحوهم. أما أكابر القول، يعني أكابر الفلاسفة كسقراط وأفلاطون ومن سبقهم، أما أكابر القول فالمأثور عنهم إما الإقرار بهم وأن الجن موجودون، وإما أن لا يحكى عنهم قولا في ذلك، يعني إما أن يسكت ولا يتكلم وإذا سئل عن الجن قل لا علم لي، وإما أن يثبت وجودهم. هذا أكابر القول من علية الفلاسفة ورؤسائهم. ثم قال: إما الإقرار كما قلت مأثور عنهم، إما الإقرار بهم، وإما أن لا يحكى عنهم قول في ذلك، يعني عن الفلاسفة لا يحكى عنهم قول في وجودهم على فيه، إما أن يسكت وإما أن يقر بوجودهم. إذا ما أنكرهم إلا سردمة قليلة من جهال الفلاسفة. وقال في الجزء الرابع: صفحة 230 و200 تكرر الكلام بنفسه في صفحة 24 في جزء علية الفلاسفة ورؤسائهم. ثم قال إن الإقرار كما قلت مأثور عنهم إن الإقرار بهم وإن لا يحكى عنهم قول في ذلك, يعني عن الفلاسفة لا يحكى عنهم قول في وجودهم ولا في نفسهم, إما أن يسكت وإما أن يقر بوجودهم. إذا ما أنكرهم إلا شرذمة قليلة من جهال الفلاسفة. وقال في الجزء الرابع صفحة 230 و200 وكرر الكلام بنفسه في صفحة 24 في الجزء الرابع والعشرين صفحة 280. فهذا التكرار من عمل الجانبين لأن الجواب هو ذكر في المجلد الرابع كما قلت لكم صفحة 230 و200 وأعيد في الجزء الرابع والعشرين صفحة 280 نفس الجواب بعينه تكرار كما قلت من الجانبين, لأنه سئل الشيخ رحمه الله عن قائل يقول إن لم يتبين لي حقيقة ماهية الجن وكله صفاته وإلا فلا أتبع العلماء في شيء, يعني ما تبين لي أنا. فأجاب أما كونه لم يتبين له كيفية الجن وماهياتهم فهذا ليس فيه إلا إخباره بعدم علمه, لم ينكر وجوده فقال أنا ما تبين لي, إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة. فإن من الناس من رآهم وفيهم من رأى من رآهم ثبت ذلك عنده بالخبر واليقين, ومن الناس من كلمهم وكلموه, ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم, وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين. ولو ذكرت ما جرى لي والأصحاب معهم لقال الخطاب, يعني يقول أنا كان لي يعني فصول وفصول ولقاءات مع الجن لو أردت أن أذكرها لقال الخطاب وقال الكلام في ذلك. وكذلك ما جرى لغيرنا, لكن الاعتماد على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك الناس في علمه. أنا لم ذكر الناس لا يدركون هذا, يعني يقولون هذا لعله وهم منه, نقول ما نشترك في علمه فرض الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على هذا ونقف عند هذا الحد, لكن بما يختص بعلمه المجيب إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه فيما يخبر به. إذا وجود ثابت ليس بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة الإسلام فقط, بل وجود ثابت أيضا عن طريق الرؤية والمشاهدة وإخبار المخبرين ممن رآهم اجتمع بهم وكلمهم وأمرهم ونهاهم وتصرف فيهم إن أقدره الله على ذلك, والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إخوة الكرام, هذا الأمر الأول كما قلت الذي اتكأ عليه من أنكر وجودهم قال كيف هم معنا ولا نراهم وهم يروننا أيضا, هذا يدل على أنه لا وجود لهم. الأمر الثاني وأبرد في الاستدلال من الأول, قالوا إنهم خلقوا من النار كما تقولون, وإذا كانوا مخلوقين من النار هذا ينافي تماثلهم وما فيهم من صفات النبوسة ومن صفات الحركة ومن فهم النار, كيف هذا؟ ثم بعد ذلك تقولون خلقوا من النار وطالعوا الجنية وتماثلوا, ثم سيؤولون إلى النار وكيف تخلق النار النار, يعني كيف هذا؟ من يدل على ماذا؟ وكلام لا حقيقة له ولا صحة له, مخلوق من نار صار فيه صفة اللبوسة والرطوبة والنداوة ثم بعد ذلك تناسل
ثم بعد ذلك اذا كفر سيلقى في النار. طيب هو من النار وهل تحرق النار؟ النار النار تحرق النار كيف هذا؟ وهذا كما قلت تفاهة وكله عقل منكوس. واذا كان عقل الجن من النار لا يلزم ان تكون هذه الطبيعة التي خلقوا منها تلازمهم بعد خلقتهم من ذلك الجوهر، ويلزم هذا مطلقا. فالعقل كما قلت من النار هذا عقلهم، ثم كونوا بطبيعة اخرى يعلمها الله ولا نعلمها، فلم يبقى العنصر الناري فيهم كما هو الحال فينا. فهل نحن الان الذي يعني يتكون عليه بدننا من لحم ودم وعظم وغير ذلك هل وقيل؟ لا. ولذلك عندما قال مرة بعض الناس لبعض علماء المسلمين قال له خلقوا من النار وتقولون ان كفروا يعذبون، كيف تحرقوا النار النار؟ قال تريد جوابا؟ قال نعم. قال ابنه وقال واحضر مدارة كبيرة كي متجنب وضربه على رأسه فشد رأسه وكان الدم. قال كيف هذا؟ قال كيف شق الطين الطين؟ كيف انت مخلوق من طين وهذا طين ضربتك به؟ لما اجبره؟ يا عبد الله انت اصلك من طين، لا يلزم ان تبقى على ذلك الاصل عندما خلقت منه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. وهكذا الجن اصلها من مارد من ما لا شك في ذلك، لكن تلك الطبيعه التي كون عليها فيها بعد ذلك ماهية أخرى يعلمها الله ولا نعلمها لأنها تدخل بين عالم الغيب، لكن ليس تلك الطبيعة النارية ما فيه، كما أنه ليس عنصر الطين وجوهره باق فينا بعد أن خلقنا إلى إنسان معلوم. وهنا كذلك فمن أنكر وجودهم قال لأن هؤلاء إذا كانوا من النار كيف يكون فيهم صفة اليبوسة، صفة الرطوبة، صفة النداوة، صفة بعد ذلك التناسل، ثم سيعودون إلى النار؟ قال هذا كله يناسب الوصف الذي تقولونه عنهم مما يدل على عدم وجودهم وأن الكلام فيهم وهم لا حقيقة له، وهذا كلام باطل كما قلت إخوة الكرام. وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح في المكان المتقدم، وأشار إلى الجواب الثاني الإمام الشبلي كما تقدم معنا في كتاب أركان المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان في صفحة 13، وأشار إلى ذلك الإمام السيوطي في لقط المرجان أو ليس كذلك الذي اختصر به كتابه في أحكام الجان في صفحة 19. وخلاصة الكلام إخوة الكرام وجودهم ثابت، بل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، بل والحس من قبل كثير من الناس أحس بهم وشاهدوهم وكلموهم واتصلوا بهم. ولذلك من أنكرهم فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر ثابتا متواترا فلا شك في كفره. فانتبه لحكم أئمتنا في من ينكر وجودهم. يقول الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في الفصل في الملل والأهواء والنحل في الجزء الخامس في المكان المشار إليه آنفا في صفحة 9، قال أخبرت الرسل الكرام على نبينا عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام، أخبرت الرسل الكرام الذين شهد الله بصدقهم على وجود الجن. وتقدم معنا أن العقل كما قرر الإمام ابن حزم كما هو معلوم أن العقل لا يقول إن وجودهم واجب ولا إن وجودهم مستحيل، إنما يقول إن وجودهم ممكن لأن قدرة الله صالحة لأن توجد هؤلاء، وهذا ضمن دائرة قدرة الله والله على كل شيء قدير. فالرسل أخبر عنهم عن وجودهم، أخبرت الرسل الذين شهد الله بصدقهم على وجود الجن في العالم، فوجد ضرورة العلم بخلقهم لأنه ممكن، ورد به السمع وجد الإيمان به، فوجد ضرورة العلم بخلقهم ووجودهم وقد جاء النص بذلك.
وبأنهم أمة عاقلة مميزة كما نميز نحن الخير والشر والنفع والضر، متعبدة أي تعبدها الله كما تعبدنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، موجودة متوعدة متناسلة يا نسول، وأجمع المسلمون كلهم على ذلك. نعم، والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر اليهود حاكى الثامرة من اليهود فقط عليهم وعلى كل كافر لعنة الله جل وعلا. إذن النصارى مع المسلمين أجمعوا أيضا على وجودهم، والمجوس والطابئة عباد الكواكب، وأكثر اليهود حاكى الثامرة، تلقى من اليهود قال لهم الثامرة فقط. فمن أنكر الجن، هذا نزال الكلام لابن حزم، فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلا يخرجهم به أي بتأويله عن هذا الظاهر فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلا يخرجهم به بتأويله عن هذا الظاهر، يعني عن كونهم أمة عاقلة مميزة متعبدة متوعدة كما تقدم معنا متناسلة لهم لهم الصفات، من انكرهم او اول حالهم بما يخرجهم عن هذه الصفات فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. هذا كله كلام الإمام ابن حزم كما قلت في الفصل في الملل والأهواء والنحل. إخوة الكرام، قبل أن ننتقل إلى المبحث الثاني الذي يتعلق بتكليفهم وجزائهم، هذا الآن كما قلنا في التعريف بهم ووجودهم، وجودهم ثابت ضرورة لا عند العقل إنما بعد أن أخبر بهم الشرع، فالعقل يجزم ضرورة بوجودهم بعد أن ورد الخبر الصادق بهم، لأن العقل يقول وجودهم ممكن كما أن عدمهم ممكن، وقد أخبرت النصوص القطعية بوجودهم فيوجد تصديق ذلك والإيمان بهم، فصار هذا عند العقل الآن من الواجبات لا من الجائزات، ليس الوجود من قضية العقل بنفسها إنما من جراء السمع الذي صدق به العقل، لأنه كما قلت ممكن ورد به السمع وجب الإيمان به. قبل أن ننتقل إلى المبحث الثاني الذي يتعلق كما قلت بتكليفهم وجزائهم، إخوة الكرام، في آخر الموعظة الماضية كنت أشرت إلى أن بعض المعاصرين أنكروا وجود الجن. كسلتوت الذي كان شيخ الجامع الأزهر فترة، وهكذا مفتي، وهكذا صار أيضا وسيلا لكلية في الشريعة فترة في بلاد مصر، لقد توفي سنة 83 بعد الألف، 1383 هجرية، يعني لو قلت 80 لو قلت مثلا 80 إلى 1400 يصبح 20 سنة وليس كذلك، ونحن الآن احذف الكسر يعني 10 سنوات، احذف الكسر مقابل الكسر يعني صار له 30 سنة وليس كذلك، 30 سنة متوفى، نسأل الله أن يرحمه ويرحم أموات المسلمين أجمعين. فقد قيل إنه رجع عن هذيانه وأوهامه والعلم عند الله. قلت إخوة الكرام إنه يقول إنه لا وجود للجن، وأول الآيات التي فيهم تأويلا باردا فاسدا، وهذا من بلاياه التي كان يقول بها، كما أنه أنكر نزول عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما قال إن المسيح الدجال خرافة ولم يخرج، وكما وهذه منها، وكما أصدر فتية ثانية بحل الربا والمصارف الربوية بعد أن قرر تحريمه في تفسيره، وهذا حال الناس في هذه الأيام، نسأل الله في الكتاب. فأخبرني بعض الإخوة كتابا يشير إلى هذا الكتاب إن شاء الله بعد ذلك، فيه ما يشير إلى أن الشيخ الفوس لا يقول بأن الجن لا وجود لهم. ومن خط الكرام يعني إذا حكمت قولا عن أحد يعني لا نخر من السماء أحب إلي أن أنسب إلى أحد ما لم يكن. وهذا ثابت كما قلت في كتب شلتوس، ونقله من عاصره وناقشه في هذه القضية ورد عليه، كما ألفت ذلك رسائل متعددة في الرد على إنكار من نزول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كما سأشير، وثبت على رأيه وجادلهم ورد عليهم في مجلة الرسالة الموجودة في بلاد مصر في ذاك الوقت، وهذا يعني كثير يقوله كما سأقول. لكن هو يمكن يكون رجع تناقض كما قيل انه رجع بعد ان دخل الى عملية الجراحة والمستشفى في اخر حياته عن ثياب كل الرضا، وقال انا اتوب الى الله وارجع ايضا عن هذيان فيما يتعلق بامر عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا ما نرجوه له ان شاء الله ولكل من نطق بكلمة التوحيد انه يقلع عن ضلاله ويتوب الى ربه. لكن كما قلت هذا ثابت، وكتابها الآن الذي في التفسير تصفحت الجزء الأول ما وجدت تعرض لهذه الآية التي ذكر فيها كلامه عندها في سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إلى آخره، تعرض لإنكار الجن عند هذه الآية. هل الآية من أولها لأخيرها لم أرى لها ذكرا في تفسيره؟ فهل هي في الكتابة ما عندي الآن لأنظر فيها؟ أو أنها كانت في التفسير ورجع عنها فحذفت العلم عند الله الجميل نقص؟ يعني هل هذا حذف بعد ذلك في الطبعات؟ لكن انتبه لما يقوله شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صدري وقد ناظره في ذلك ويحكي عنه أنه اجتمع به في بيته، وهذا شيخ صدق وإمام هدى توفي سنة 373 بعد الألف يعني قبل شلتوت بعشر سنين كمان، ونظره في كثير من الأمور ورد عليه في تخريفه في موضوع إنكار نزول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فرد شلتوت في خمس مقالات متتالية على الشيخ مصطفى صدري كما رد عليه كما سيأتينا الشيخ عبد الله بن محمد الصديق الغماري في كتابين، فرد شلتوت أيضا عليه ورد على هذا وذاك لأنه الإمام الأكبر. فاستمع لما سينقله شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صدري في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين على نبينا وعليه جميعا صلوات الله وسلامه في الجزء الأول صفحة 63. وكرر هذا الشيخ مصطفى صدري لأن شلتوت ينكر الجن، كرره في أماكن كثيرة من كتاب موقف العقل في صفحة 34 من الجزء الأول إنكار شلتوت جيد الشيطان ورفع عينه، وفي صفحة 31 و300 ذكر أن محمد عبده يفهم من كلامه أنه ينكر الملائكة فتبعه شلتوت فأنكر وجود الجن. وصفحة 360 سأقرأها عليكم، وفي الجزء الرابع في الصفحة 11 في الصفحة 20 في الصفحة 21 أنكر رفع عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام نزولا، وفي صفحة 90 من الجزء الرابع أنكر وجود الشيطان، وهكذا في صفحة 280 و177 و283 و300 يحكي شيخ الإسلام عن هذا. فاستمع الآن لكلامه هنا في الجزء الأول صفحة 60 و300. يقول الشيخ مصطفى الصدري عليه رحمة الله: حتى إن فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت عضو جماعة كبار العلماء ووكيل كلية الشريعة أنكر وجود الشيطان، وادعى كون المراد من الشيطان الوارد ذكره في القرآن نزعات الشر المنبثة في العالم، فقال في تفسير قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، قال من شلتوت: معنى الشيطان نزعات الشر المنبثة في العالم، على مقتضى سنة الله من الابتلاء بعوامل الخير والشر، فهم بذلك يتبعون الناس قوة خطية أطلق عليها كلمة الشيطان، جويا على عادة العرب المألوفة أن كانوا يتصورون قوة الشر شياطين، قوة الشر يتصورونها شياطين، تتحدث وتنادي وتغري وتدفع إلى ما تريد. يعني القرآن جعل العرب في أن القوة التي تميل إلى الشر في الإنسان قال لها شيطان. القرآن جعل العرب هو الذي جعل لتصحيح عقائد العالم، جاء أن يتبع تحريف العرب ولا وجود للشيطان ومخلوقة للشيطان، إنما نزعات الشر المنبثة بالعالم يسميها العرب شياطين. فالقرآن جارهم وبدأ يتحدث عن هذا الشيطان المتوهم بأنه يغري ويدفع إلى الفساد ويوقع الناس العداوة والبغضاء. يقول: ونزال لتأويل هذا الشخص الإمام مصطفى صدري بنزعات الشر غير كون العلم الحديث التجريبي لا يؤمن بوجود شيطان غير مشهود. يعني لم يدع تلقيط غيره إلى هذا، أن العلم التجريبي الذي فتن الناس في ذلك الوقت وعليه قامت الدعوة الكتابية الإصلاحية التي تسمى محمد عبده وأصلها لجمال الدين الإسلامي ومن بعده، لا تؤمن على تعبير إلا بشيء محسوس. ولذلك الشيخ مصطفى صدري في نهاية الأمر يقول: أنكر وجود الله كما أنكرت الجن، انظر من متابعة البحث. يقول: لا داعي لهذا التأويل من تأويل الشيطان لنزعات الشر غير كون العلم الحديث التجريبي لا يؤمن بوجود شيطان غير مشهود. يقول: ولا يلتفت إلى ما اعتذر به الشيخ بعد ذلك من أن القرآن ما عرفنا بكنه الشيطان، فأن القول بوجوده يستلزم العلم بكنه لا يلزم، يعني كون الشيطان موجود لا يلزم أننا نحيط بكنه وحقيقته. فقد كفانا أن القرآن ذكر عنه ألفاظا وحالات لا تتفق مع تفسيره بما فسر به الشيخ، كقوله: كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه ذريته أولياء من دونه، وقوله: إنه يراكم هو وقديمه من حيث لا ترونه، وقوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقوله: فاخرج منها فإنك رجيم، وقوله: وقاتلهما إني لكما لمن الناصحين، وقوله: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، وقوله بعد الآية التي فسر فيها الشيخ الشيطان، يعني فسر الشيخ الشيطان لأنه نزعت الشر، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ثم وضع نقاط، أي أكل الآيات: لأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الآن تثيرة الآيات هنا لحذف الشيخ مصطفى صدري يذكر محل الشاهد: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعينهم ويمينهم وما يعينهم الشيطان الا غرورا. فهذه الايات صريحه في ان الشيطان كائن حي يتكلم ويرى ويتكبر ويجادل ويقتل ويمثل، يتخذونه ذريته او نسل، ويطرد ويرجم ويعذب في جهنم مع الذين اغواهم. ورجم الشيطان من مناسك الحج في الإسلام، نرجمه هناك لأنه عندما اعترض خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ليحول بينه وبين ذبح ولده إسماعيل على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، فرجمه خليل الرحمن إبراهيم، سمعنا لأهل الأمة إلى يوم القيامة أمس ترجم الشيطان اللعين في الجمرات الثلاث التي تراءى فيها الشيطان لخليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ورجل الشيطان من مناسك الحج في الإسلام، ولوجود هذه التصريحات وأمثالها في القرآن بكثرة تجعل الشيخ المنكر لوجود الشيطان مضطرا إلى الاعتراف بأن بيانات القرآن لا تتحمل ذلك التفسير المبتدع. نرى الشيخ يقول مناقضا لادعائه بأن القرآن ما عرفنا بكنه الشيطان: إن القرآن جار اعتقاد العرب في تقييمه كشخص يتحدث وينادي ويغري ويرفع إلى ما يريد، وهو جرأة سميعة على القرآن الذي جاء للقضاء على عقائد العرب الباطلة، جرأة تقلبه فتجعله ماشيا على عقائده مؤيدا لها. لما كل هذه التخبطات؟ يقول: التي لا يقوم صاحبها منها إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من الناس. لما هذا التخبط في تفسير كلام الله؟ أليس دافع الشيخ الأزهري إليها كونه اتخذ العلم الطبيعي الحديث الذي لا يعترف بوجود ما لم يثبت وجوده للتجربة الحسية أساسا، وجعل كل شيء حتى كتاب الله تابعا له؟ ثم قال الشيخ: بين متابعة البحث والعلم لا يبدي شيئا بدون العقل السليم، فهل العلم المذكور اطلع بتجاربه على كل موجود حتى يكون ما لم يطلع على وجوده كالشيطان ما علم بوجوده غير موجود؟ فإذا يلزم أن لا يصح للعالم اكتشافات جديدة عن وجود أشياء لم تكن معلومة له من قبل. يعني إذا كان عقلك ما يثبته الآن تثبته لأنه حسك وقف عليه، وما لا تحس به عقلك لا يصدق به. إذا اكتشفت أشياء تقرب المستقبل ينبغي أن لا تصدق بها لأنها ما كانت محسوسة لك قبل ذلك. فيقف العلم في الحد الذي وصل إليه وينسد على وجه أبواب الرقي والاتساع الجديدين. وآخر ما أقوله هنا: إذا بني أمر الإنكار والإقرار على شهادة التجربة الحسية كما هو شرط العلم الحديث في زعم الغافلين عن حدوده، فلا مانع من أن يكون منكر الشيطان ومؤولا بنزعات الشر، انتبه، منكرا للرحمن أيضا ومؤوله بنزعات الخير، لأن الحس لا يحس بالله جل وعلا، حواسك لا تدركه. وعليه إذا قلت إن الشيطان نوافع السر في الإنسان فيمكن أن توسع دائرة التأويل، يأتي الزنادقة ويقولون والله هو نوازع الخير في الإنسان، انتهى الأمر. إذا لا إله ولا الشيطان، نعوذ بالله من هذا. هذه نتيجة التأويل الذي لا يقوم على دليل. بطل، انتبه لكلام الشيخ مصطفى الصدري، أن فضيلة الشيخ شلفيق قال لي عند اجتماع لجنة النهوض للمساجد في بيتي بمصر الجديدة وكنا عضوين في تلك اللجنة، قال لي: أنا لا أنكر وجود الشيطان، وكيف أنكر وجود إبليس؟ وكأنه يقول إن الشيطان الذي أنكره غير الشيطان المعروف المسمى بإبليس. كله يقول، هناك يقولون نزعات الشر يدعون من دونه إلا هناك يدعون إلا شيطان مريدة ونزعات الشر، ثم هو يقول أنا لا أنكر وجود إبليس. وهو يريد بهذا القول القصير تهيئة خط الرجعة لإنكاره بتأويل قوله الأول بسبب الإنكار. وكأن نهر الشيطان في الحقيقة صالحا لأن يكون له معنى مجازي غير معناه المعروف، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن أقوال الشيخ التي تقولها من قبل تأييدا لقوله المنكر كادعاء، تأييدا لقوله المنكر كادعاء أن القرآن لم يعلم كلها الشيطان، وإنه جار عقائد العرب، ينافي قوله الأخير الشفهي في تأويل الشيطان الذي أنكره أولا. وقد صدر هذا الإنكار منه عند تفسير قوله تعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، مع أن كمان هذه الآية نفسها وهو لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يتعين في إبليس، ويأبى تراجع الشيخ تحت ستار التأويل. نعم، هو يطلق تلك البلاغة والرزايا، ثم عندما تتتابع الردود يقول: أنا ما أقصد يعني إنكار إبليس، ما نقصد عندما قلت الشيطان هو نزعة الشر من الإنسان، وماذا وراء ذلك التأويل؟ يعني هل هو حب مخالفة؟ الأمر يسير. أو خطأ أحيانا وتعثر، أيضا الأمر يسير. أو وراءه عمالة العلم عند الله، لا حقيقة نتهم ولا نحكم، لكن لا يعلم إلا الذي يعلم السر الله. يعني هل هذا كما قلت مقصود أنه يخالف الأمة، وأنه الآن أمور أكبر الذي يأتي بآراء كاملة تحت ستار الإسلام؟ يمكن يعني إمام أكبر يأتى بشيء ما قاله المتقدمون، هذا ليس بأكبر، هذا مقلد. هم صباح مساء ينعون على التقليد وينورون المقلدين، إذا لابد أن نجتهد أن نصلح نخالف المأثور، أو أنها جنة عقل بشري يمكن عسى الله أن يطيب علينا وعليه، أي عمالة لناسانية غيرها، هذا لا يعلمه إلا الله، ونسأل الله لنا وله وللمسلمين أجمعين حسن الخاتمة. لكن وضعه كما قلت ينكر، ثم بعد ذلك تراجع، كما هو الحال تماما في قصة عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، أنكر رفعه إلى السماء وأنكر بعد ذلك نزوله إلى الأرض، وقال أحاديث الدجال كلها خرافة ولا يمكن أن يثبت شيء منها. ألف الشيخ عبد الله الصديق الغماري رسالة سماها إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان، رد بها على تلك، فاستاق هذا رد على نزول مقالات متتالية. أتبع الشيخ عبد الله الصديق الغماري كتاب بكتاب آخر سماه عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام، وإلغام المبتدع الجهول باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا الشيخ الإمام مصطفى الصدري عليه رحمة الله رد على الشيخ شلتوت، فرد شلتوت على الشيخ مصطفى الصدري في 5 مقالات، وقال فيها إنه لا صحة لرفع نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لا صحة لرفعه إلى السماء ولا لنزوله إلى الدنيا، ولم يخرج الدجال، والأحاديث في ذلك أحادية ولا يؤخذ بها في الاعتقاد. فهذا يرد في مقال، لكن سامع الرد أيضا ب5 مقالات، وهذا يرد في كتاب يرد على الملاك في مقالات. فإذا كما قلت ينبغي لهذا وذاك وهو على باطل، وعندنا 70 حديثا في نزول عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وإذا لم تكن هذه متواترة فلا يوجد شيء من الدين متواترة. 70 حديثا ينكرها ويقول إنها حاجة لعب في تأويلها، ثم يقال رجع. وحقيقة هذا ما نرجوه له ولكل من نطق بالشهادتين، لكن يبقى هو وغيره ممن ينبغي أن يوضع عليهم علامة استفهام، وأن يعني أقوالهم تنحى، وأن الإنسان يعني لا يقتدي بهؤلاء الذين عرفوا بهذه اللوثة في هذه الأمة، لا بد من هذا. وأنا أعجب غاية العجب في هذا الوقت ممن يدعون اتباع الأثر وينسبون أنفسهم إليه، ثم يشيدون بالشاذين ويتعقبون المهتدين. هذا ملخص لبعض مقالات محمود شلتوت ومعلق عليها، يدعي أنه أثري، سمى عمله الفتاوى المهمات في العقائد والغيبيات والبدع والمنكرات. ثم يقول بعد ذلك في ترجمة شلتوت: مثلاً تخرج من الأزهر كان داعية إصلاح نير الفكرة، قائلا بفتح باب الاجتهاد ساعيا الى اصلاح الازهر، اداه اصلاحه الى قيام بعض كبار الشيوخ علامه استفهام، الى قيام بعض كبار الشيوخ عليه فعارضوه وطاردوه هو ومناصريه، ثم اعيد بعدها الى الازهر فعين وكيلا لكليه الشريعه، ثم كان من اعضاء هيئه كبار العلماء، ومن ثم عين عضوا في مجمع اللغه العربيه، ثم صار شيخا للازهر وبقي شيخا للازهر اي امام الاكبر حتى وفاته. انا اقول ما جمعت مع هذا الا الشذوذ باسم الاصلاح، داعيه اصلاح نير الفكره. ما هو الاصلاح؟ انه لا يريد ان يتقيد بقول امام من المتقدمين، ابدا امام من المتقدمين لا يريد ان يتقيد به. انظر ماذا يقول هنا، يتكلم المقدمة عن الكتاب ومن اختار هذا الكتاب لا اله الا الله، تكلم عن تاريخ الجامع الازهر، يعد في القاهرة المصرية من اكبر المواقع العلمية في عالمنا الاسلامي منذ مئات السنين، ثم قال: ليس يخفى على احد من فهماء الناس انه قد تولى مشيخة هذا المعهد العلمي الكبير عدد لا بأس به من اكابر العلماء مختلفي الافكار والمناهج متعددي الاراء والمذاهب، فمنهم من كان راسخا في اثار التخليد، يعني شافعي او حنفي او مالكي او حنبلي، هذا لا عقل له ولا دين، راسخ في اثار التخليد غارقا في بحار التبعية للآباء والأجداد. أعوذ بالله من هذه السفاح وهذا السفر. ومنهم من رفض التبعية والتقليد وانساق وراء الدليل والبرهان لينير الألباب ويفتح العقول والقلوب والأذهان. ننكر نزول عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ننكر خروج الدجال، نقول الشيطان مبعث الشر، نقول الشيطان يدخل في بدن الإنسي على الحرم بوجوده بعد ذلك، نقول الربا حلال، نخبر، لكن هذا إنارة للأذهان. إياك أن تتبع أبا حنيفة والشافعي، إياك أن ماذا تتبع؟ تتبع عقلك وكتاب السنة، والله لن تتبع إلا الشيطان، لن تتبع إلا الشيطان. يقول: ومن أظهار أمثلة النوع الأول بالتقليد والتبعية فلان وفلان. أما النوع الثاني نير الفكر عميق النظر شديد التوجيه، يقول: فيهم كثر ولله الحمد من بهي صور النوع الثاني الشيخ عبد المجيد سليم. عبد المجيد سليم الذي كان شيخ الجامع الأزهر، وكما يقال المشرف على لجنة الفضوليين كما يسميه الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله في التقريب بين أهل السنة المهتدين وسعة البالين، عبد المجيد سليم يقول: إن فقه المذاهب الأربعة مبني على السياسة. هذا كلام عبد المجيد سليم. ومن أجل هذا يريده هذا الإنسان الأثري على أنه من دعاة الإصلاح. فقه المذاهب الأربعة مبني على السياسة، وهذا ينقل الشيخ مصطفى صبري في ذاك الوقت، ويرد عليه الغرور إخوة الكرام تلكم فيه كتاب موقف العقل والعلم والعالم في الجزء الاول صفحه 230 معنا هنا. فنقول الاهرام عن الاستاذ الكبير عبد المجيد سليم مفتي الديار المصريه السابقه ووكيل لجنة الفضوليين المسمين أنفسهم بلجنة التقريب بين المذاهب الإسلامية، أنها قال تصديقا لقول رئيس اللجنة علي علوبة باشا وزير المعارف السابق، تدرون ماذا اخترع هذا؟ اخترع في زمانه أن تكون شعارات كل كلية شعارات آلهة الفراعنة السابقين، فكلية الطب يضع لها إله الطب عند الفراعنة، وكلية كذا كذا. فلذلك يقول هنا، يقول: قررت الجامعة في عهد وزارة علي علوبة باشا أن تكون شارات حراسها من صور آلهة المصريين القدماء، فتكون شارة كلية الزراعة إله الزراعة، وشارة كلية الطب صورة إله الحكمة وهلم جرة. فكتب صديقي الشيخ المنصور عبد المجيد اللبان شيخ كلية الأصول الدين مقالة في الجرائد يستنكر هذا القرار، ويلفت نظر الجامعة والوزارة إلى دينهما نحو دين الدولة الذي هو الإسلام البعيد كل البعد عن الوطنية ورموزها، فلم تسمع له. وسكتت مشيخة الأزهر عن الشيخ عبد المجيد سليم عن تأييد شيخ الكلية، فاستقرت شرائع الآلهة ووضعت وقال من ينتمي لتلك الكليات يضعها في قدره. يقول: وشكر الله وحده سعي الشيخ اللبان، فلعل الباشا الذي هو علي علوبة وزير المعارف، علم الباشا رئيس لجنة التقريب بين المذاهب مستعدا لتوسيع هذا التقريب إلى ما بين مصر الإسلامية والفرعونية. يقول: لعله عنده سعة قدم تحت كفاح الإصلاح والاجتهاد. وإياك أن تقول أبو حنيفة الشافعي أي مالك أي أحمد بن حنبل، فأنت دام بن مقلد جاهل تسير وراء الآباء والأجداد. إذا لم نقلل أئمتنا فلعنة الله علينا، إذا لم نسر وراء أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فلا خير فينا، أيها الأحزاب مسؤول راه ومن لا تخاف ربك تقول أن من مسؤول راه تقول على أنكم على اتباع كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. أيها الأحزاب أعوذ بالله من هذا الضلال. استمع هو يقول قال هذا في عهد وزير المعارف علينا راسه. من الذي يقول هذا؟ الذي عبد النبي السلمي نفسي ديار المصرية الذي هو هذا مثال يقول من بهيل صور هذا النوع الثاني للإصلاح والدعوة إلى الإصلاح من مشايخ الأزهر. هذا يقول إن مذاهب الأئمة المجتهدين مبنية في الواقع على السياسة. هذه كلها سياسات تبعت أهواء الحكام في عصور متقدمة. هل لنا ولا هذا كلام؟ هذا توفي هذا العبد سنة 74 و300 بعد الألف، يعني بعد الشيخ مصطفى قبل سنة واحدة. قال هذا أخذ عن محمد عبده، هذا من تلاميذه الخواص، وولي مشيخة الأزهر مرتين والإفتاء نحو 20 عام. عبد النبي السليم هذا من الصور المفرقة. أنا أعجب لهذا المسكين، هلا عجبت محمد عبده الذي هو في الأصل ظهير المصلحة وقبل أهل الأنصاف الشيعي المتأخرين جمال الدين الأفغاني، لأن هؤلاء كلهم كانوا يستقون من ضرعه. لما تأتي الآن لعبد الذي السليم الذي هو تلميذ كتب الشيخ، تأتي لسلكوت الذي هو تلميذ كتب الشيخ؟ كل من صور المصلحين المشرقة جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، انتهى الكلام. هذا كتاب إخوة الكرام، لكن يوافق هذا في أي شيء الخروج على المذاهب الأربعة. فكل سوءة لتلتوت لعبد النبي السليم مغفورة لأنهم خرج عن المذاهب الأربعة. وكل بعد ذلك فضيلة لإمام من أئمة الهدى مغمورة لأنه متنزه. نحن في هذا العصر شقيق هذا كما يقال ما يدعي الأثرية ألف كتابا في تعقبات الإمام النووي، أليس كذلك؟ وأنا ألف كتابا في السماء على التوحيد. أسألكم بالله أي الرجلين أحق بالسماء؟ هذا داعية الإسلام، وهذا نمو الفكر، ونظر من هذا التخطط والتدريب لمخالفة عقائد المسلمين المجمع عليها، ونرجو له التوبة وأنه تاب كما نقل عنه، لكن هذا مرقوم عنه. إن رجع عنه يعمل. هل هذا نقل عن الإمام النووي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من سخط الله. لا تتعقبه أنه خرج في توحيد العبادة وهو المحرك الذي لا يفهم كلامه. ثم أما هذا، هذا على أنه من المصلحين، لكن كما قلت اشترك في قاسم كما يقال بينهما، وهو الخروج على المذاهب الأربعة. والآن إذا خرجت على المذاهب الأربعة أنت مصلح مجدد. ولو قلت انه يمكن ان ياتي رسول بعد نبي عليه الصلاه والسلام، ممكن تصلح، شكرا انك مصلح. واذا قلت انا اتبع ما قرره ائمتنا ولا اخرج عن مذهب الشافعي، انت تسير على اثر وضلال الاباء والاجداد. نعوذ بالله من هذا الضلال الذي تعيشه هذه الامه في هذه الايام. ولا تتعجل اخي من شناعه هذا القول، فالمصلحون في هذا الحين في نظر الشاذين هم الخارجون عن العتيق القديم المقرر عند علمائنا المهتدين. هذا شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصدري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، يذكر في كتابه موقف العلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه، يذكر في المجلد الأول صفحة 57 و400 وفي المجلد الرابع صفحة 75 و100 تردد بعض هيئة كبار العلماء في الإفتاء بكفر من أجاز بعثة نبي بعد رسولنا خاتم الأنبياء على نبينا صلوات الله وسلامه. وهذا موجود كما قلت في هذين المكانين، وذكر في المكان الأول في الجزء الأول كما قلت صفحة 57 و400 فما بعدها، لأنه عرض على هيئة كبار العلماء أو على اللجنة المنتخبة منها إبداء رأيها في الغلام أحمد القادياني الهندي، ف فحدث خلاف بين أعضائها، أو على الأقل شك يخالد بعضهم في خروج من لم يعترف بكون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، حصل عندهم شك في خروج من لم يعترف بذلك عن الإسلام، والذين اقتنعوا به من الأعضاء لم يجدوا نصا قاطعا لهذا الصدد يكفي في إفحام من شك من زملائهم، وتمسك أي هذا الشاك بوجود احتمال في قول الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذا الاحتمال يفتح الطريق إلى الشك ويمنع الحكم بكفر صاحبه مهما كان احتمالا ضعيفا، وهو احتمال أن يكون المراد من الخاتم الزينة لا الخاتمة، يعني أن كلمة وخاتم النبيين تحتمل أمرين: تحتمل أنه آخر النبيين فهو خاتمهم وآخرهم، وتحتمل أنه زينة النبيين. وبما أن الآية ليست قطعية الدلالة في أن رسولنا هو آخر الأنبياء عليه وعليهم جميعا صلوات